أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
أحكام الزكاة. نبدأ أيضا بالتعريف. ما هو تعريف الزكاة؟ الزكاة في اللغة تطلق على عدة معاني، النماء والزيادة، تطلق على المدح والثناء، تطلق أيضا على التطهير والصلاح. هذه مجمل المعاني المذكورة في اللغة. الذي همنا المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي للزكاة هو حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. إذن ليس كل مال فيه زكاة، والزكاة لا تخرج في أي وقت ولا تخرج لأي أحد، إنما هو مال مقدر من لطائفة مقدرة، تخرج في وقت مقدر لطائفة المقدرة. فنلاحظ هذه القيود حتى لا تشتبه علينا المسائل. أما عن حكم الزكاة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة من فرائض الدين، وقد دل على وجودها الكتاب والسنة والإجماع. كما القرآن قول الحق سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وغير ذلك طبعا من الآيات الكثيرة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كثيرة جدا في القرآن. وأما من السنة فوردت أيضا الكثير من الأحاديث التي تتكلم عن الزكاة أو عن فرضيتها أو عن فضلها وهكذا. منها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، منها قامة إيتاء الزكاة، هذه من الأركان الخمسة. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، هذه من القصة المشهورة جدا في السنة وما يعني يستنبط منها الكثير من الأحكام. ففيها قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى معاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكذلك أجمع المسلمون على وجوب الزكاة إجماعا ضروريا. ما معنى هذه الجملة الإجماع الضروري؟ هذا المصطلح يعنى به أن هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال: واتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانع الزكاة. دل هذا على ما استقر لديهم من وجوب هذه الفريضة وأنها لا تقبل أي تشكيك ولا تقبل أي تهم. ثم انتقل إلى مناقشة مسألة مهمة: هل يكفر مانع الزكاة؟ نحن تكلمنا على مسألة مانع الصلاة أو تارك الصلاة وتكلمنا على حكمها، فهل يا ترى يكفر مانع الزكاة؟ سوف تلاحظون في كتب الفقه أنهم يناقشون مبحث تارك الصلاة ومبحث تارك الزكاة ولا يتكلمون على سائر الأركان كتكلمهم على هذين الفرضين، نظرا بالنسبة للصلاة لكثرة الأدلة الواردة في كفر تارك الصلاة ولكثرة الكلام في حول تارك الصلاة. أما بالنسبة لتارك الزكاة فالالتصاق الزكاة في الصلاة ولورود بعض الأدلة التي قد توحي بكفر تارك الزكاة. لكن هنا يفصل لنا القول فقال: لا يخلو أن يكون المانع للزكاة إما جاحدا لوجوبها وإما مقرا لوجودها وفرضيتها ولكن منعها تهاونا وبخلا. هذا أيضا نفس التقسيمة التي تكلمنا عليها بالنسبة للصلاة. فإن كان جاحدا لوجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين، لا خلاف على هذا. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما إن كان مقرا بوجوبها ولكن منعها تهاونا وبخلا، هنا اختلف أهل العلم في حكمه هل يكفر أو لا يكفر، مع اتفاقهم على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة وأنه يقع تحت الوعيد بالعقوبة الشديدة. والصواب من في هذه المسألة أن تارك الزكاة لا يكفر. هذا يعني ملخص المسألة بالنسبة إلينا. أما هو مرتكب لكبيرة عظيمة ويعرض نفسه لوعيد شديد. نأتي بعد ذلك على شروط وجوب الزكاة. يشترط لوجوب الزكاة خمسة شروط. الشرط الأول الحرية. لماذا؟ لأن الزكاة لا تجب على العبد. لماذا؟ لأن العبد أصلا ليس مالكا للمال. العبد وما يملكه ملك لسيده. هذه أحد الأمور التي تختص بالأحكام الخاصة بالعبيد، ليس له حرية التصرف فيما تحت يديه فيما تحت يده من المال، إنما ماله هو وماله لسيده، وبالتالي فالزكاة هنا على السيد وليست على العبد. الشرط الثاني الإسلام، وليس هو بدأ به أولا، فلا تجب الزكاة على الكافر. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يقبل العبادة من ماذا؟ من المسلمين. فهذا الذي هو ليس بمسلم لا تقبل منه العبادة، وهذا ورد صراحة في حديث معاذ الذي تكلمنا عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعلم أنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذكر الزكاة وقال له: فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. كذلك الزكاة هي عبارة عن قربة وطاعة، وهذه لا تقبل أصلا إلا من المسلم، والكافر ليس أهلا للعبادة. ولكن نلاحظ أن الكافر وإن كانت لا تقبل منه العبادة، وإن كان لا يخاطب بالعبادة في الدنيا إلا بعدما يسلم، فهو يطالب بها أو يخاطب بها أو يعاقب عليها بعد ذلك في الآخرة. وهذه هي مسألة التي يسميها أهل العلم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى هذا؟ هو لا يطالب بالأداء في الدنيا، ولكن يحاسب على عدم الأداء في الآخرة، يحاسب على كفره أولا، ويحاسب على عدم فعله للعبادة التي كان يفترض أن يفعلها لو أسلم. والدليل على هذا قول الحق سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ لما يخاطب هؤلاء: لماذا دخلتم من جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقالوا: أننا لم نكن نصلي ولم نكن نزكي ولم نكن نتصدق. فدل هذا على أنهم من أسباب ورودهم لهذه النار كفرهم، وكذلك عدم فعلهم للطاعات التي هم لا يطالبون بأدائها إلا إذا أسلموا. وإذا أسلم الكافر، هل يا ترى نقول له: عليك بأداء ما فاتك من الزكاة؟ نقول له: لا، الحق سبحانه وتعالى قال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. فهذا من كرم الله ومن عفوه عن عبيده، أنهم إذا أسلموا فكأنما بدأ لهم عمر جديد. يبقى عندي شرط الحرية، شرط الإسلام. الشرط الثالث هو ملك النصاب. ملك النصاب، ما هو النصاب؟ النصاب من المال هو القدر الذي تجب فيه الزكاة. فهنا ليس مطلق المال، ليس كل إنسان عنده مال يخاطب بالزكاة، لابد أن يصل المال إلى حد معين بعده يخاطب هو بإخراج الزكاة. فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب بالإجماع. ليس كل إنسان معه قدر من المال نقول له: عليك بالإخراج. إذا قل المال تحت النصاب الشرعي لا يخاطب بالإخراج، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. أنا أعلم طبعا ما معنى هذا الذي ذكر في الحديث بالتفصيل، لكن الشاهد هنا لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لنا قدرا معينا لا تؤخذ الزكاة إلا إذا بلغ هذا الحد. قال الشرط الرابع، الشرط الأول إسلام، حرية، بلوغ النصاب. الشرط الرابع استقرار الملك. لاحظ هنا الملك وليس الملك، هنا الفقهاء فرقوا بين الملك والذي يعنون له بامتلاك المادة، والملك الذي يعنى به السلطان. فاستقرار الملك أي تمام الملك وثبوته، بحيث لا يكون عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط فلا تجب فيه الزكاة، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. أنا قرأت لكم ما هو موجود في المذكرة. في الحقيقة يعني هناك ملاحظة أود أن أشير إليها، أن كثيرا من عبارات الفقهاء ربما تكون مغلقة بالنسبة للدارس، يعني جزء من صعوبتها نابع من التزام الفقهاء ببعض العبارات القديمة والأمثلة التي كانت تضرب قديما، لعلها في هذا الزمان كانت معلومة لدى المتلقي. أنت بالنسبة إليك هذا الأمر ليس عندك أدنى معلومة عنه، فتحتاج إلى فهم المثال الذي به تفهم المسألة. وهذا يعني صار يعني فيه شيء من العسر والصعوبة في تلقي المادة العلمية. فليت يعني أصحاب التصنيفات العصرية ليتهم يعرضوا عن هذه الأمثلة ويتركونها لمجال البحث الموسع، ويخاطبوا يعني الطالب المبتدئ بما يألفه ويعتاده في بيئته. فمثلا هنا أنت لا تعلم ما معنى الكتابة ودين الكتابة، فتحتاج أولا أن تعلم ما هي الكتابة والمكاتبة، وتعلم ما معنى دين الكتابة الذي بناء عليه أنت تفهم استقرار الملك. بداية يعني حتى نشرح ما جاء لدينا في المذكرة، المكاتب من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده بأن يدفع له قدرا من المال على أن يكون العبد بعده حرا، إنسان عبد ويتفق مع سيده أن يدفع له مثلا 100,000 ريال، بعد 100,000 ريال يصير حرا يعطيه حريته. ثم هذا العبد ليس يملك المال مرة واحدة، فيجزئ هذا المبلغ على أقساط، يقول له مثلا سأدفع لك 100,000 ريال مقسطة على 5 سنوات مثلا. إذن هنا بدأ العبد عقدا مع سيده أن في ذمته 100,000 ريال تدفع على 5 سنوات. هنا بناء على هذا العقد السيد امتلك من العبد 100,000 ريال، لكن هل هي في يده الآن؟ هل هي مستقرة معه؟ أبدا. لأجل هذا يقولون على هذا اسمه دين إيه؟ دين المكاتب أو دين المكاتبة. فهذا الدين هو له للسيد عندما يحصي هذا السيد ماله، وعندما يحسب ماله الذي لديه لأجل أن يخرج زكاة ماله. هل أقول له أنت لديك الآن في مجموع مالك لديك 100,000 ريال دين المكاتبة الذي على العبد؟ هذا ليس لمال مستقر، لن يستقر لديه، لن يدخل في ماله. لماذا؟ لأن العبد يملك في أي لحظة من اللحظات أن يأتي إلى سيده ويقول له لقد عجزت ولن أستطيع أن أوفي الكتابة، إلغي عقد المكاتبة وأبقني على عبوديتي. فهنا يضربون بهذا المثال ليمثل لك المال غير المستقر. لكن على كل نحن نستطيع أن نضرب له أمثلة عصرية، منها مثلا لو أن إنسانا أودع مالا عند إنسان آخر، رجل أودع عند صديق له 100,000 جنيه، ثم عندما طالبه به قال لم أخذ منك شيء، أنكر هذا المال. في هذه الحالة هذا الرجل جحد المال الذي عليه. فهنا هل نقول لصاحب المال أنت لديك بالفعل 100,000 موجودة لدى فلان؟ لا، لم يستقر له. إنسان مثلا تعرض لعملية نصب، أخذ منه هذا المال وغصب ماله، فهذا المال فعليا هو المالك له، يعني هذا ماله، لكنه ليس لديه، ليس تحت سلطانه، ليس تحت يده، أخذه إنسان آخر قهرا وظلما. فهنا لا نطالبه بهذا المال لعدم استقرار منك، لعل المسألة تكون وضحت بناء على هذا. يبقى لدينا الآن إسلام، حرية، بلوغ النصاب، وإيه؟ إقرار الملك. الشرط الخامس مضي الحول أو حوالان الحول. ما معنى الحول؟ الحول هو العام المقصود به أن يمر على هذا المال الذي بلغ النصاب أن يمر عليه عام هجري كامل، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إجماعا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولكن هل هذا شرط عام؟ لا، هناك استثناءات، منها الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لا يشترط أن يمر عليه العام. لماذا؟ لقول الحق سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا متى ما حصد الإنسان زرعه فعليه أن يخرج بغير أن ينتظر عاما. ثانيا النواتج، نتاج التجارة، نتاج الحيوان الذي لديه، إنسان لديه حيوانات من الحيوانات التي تفرض فيها الزكاة، هذه الحيوانات في خلال العام ولدت، كان لديه مثلا 100 ناقة، فعلى نهاية العام صار لديه 110، أنتجت هذه الإبل 10، فهذه 10 لا يشترط لها حولا مستقلا، إنما تضم إلى حول الأولى. كذلك إنسان لديه 100,000 ريال استثمرها في تجارة، فكان ربحه في نهاية العام لديه 110. هذه العشر الزائدة هي نتاج لأصل المال، فهنا هذه العشرة لا يستقبل بها حول جديد، إنما هي تأخذ حول المال الأول. ثم انتقل إلى مسألة قال: ولا يشترط العقل والبلوغ لوجوب الزكاة على الصحيح من قولين العلماء وقول جمهور أهل العلم، أن المال لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. مثلا نحن قلنا في الصلاة يشترط الإنسان أن يكون مسلم بالغ عاقل يكون مكلف، هنا لا يشترط التكليف. فلو أنا لدي إنسان مجنون ولديه مال، لدي طفل ولديه مال، هل هنا نقول هو ليس بمكلف فليس عليه مال؟ لا، نقول هذا الإنسان مطالب بالمال لأن الخطاب موجه في ماله وليس في ذاته هو، فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا توفرت الشروط السابقة: بلوغ النصاب، استقرار الملك حوالين الحول، وذلك لعموم الأدلة الموجبة للزكاة من غير تفريق بين مال الصبي والمجنون وغيرهما، ولأن ذلك هو المروي عن عدد من الصحابة، فقد روي عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر رضوان الله عليهم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، ولأن الزكاة لا تتعلق بالذمة حتى يشترط لوجوبها العقل والبلوغ. الزكاة متعلقة بالإنسان نفسه، الزكاة متعلقة بمال الإنسان، فقال الحق سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم: فعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. فهنا الخطاب متعلق بالمال لا بصاحب المال. ثم قال: لدينا هنا حالات تنقطع بها أو ينقطع بها الحول. أولا، إذا نقص النصاب في خلال الحول، نحن نقول لدينا نصاب للمال، لابد لكي يفرض أو تفرض الزكاة في هذا المال أن يبلغ النصاب وأن يستمر هذا النصاب طوال العام. ماذا لو في منتصف العام نزل المال على النصاب؟ هنا نقول انقطع الحول، ليس عليه زكاة. ثم إذا عاد بعد ذلك وبلغ النصاب يستأنف حولا جديدا، يبدأ حولا جديدا. هذا هي الحالة الأولى، لو نقص النصاب في خلال الحول. ثانيا، إذا باع المال الذي تجب فيه الزكاة أو أبدله بغير جنسه، إنسان لديه مثلا عنده مجموعة من الأغنام، هذه الأغنام تدخل عندي في زكاة البهائم كما سوف نتكلم، باع هذا الغنم في خلال العام وصار لديه ماذا؟ لديه مال، استبدل الأغنام بالمال، هنا انقطعت بالنسبة له زكاة الأنعام، ولكن دخلنا في زكاة جديدة ألا وهي زكاة المال، يبدأ معها حولا جديدا، لأن هذا المال إذا بلغ النصاب هنا يبدأ الحول، وإذا بقي عنده هذا المال حولا كاملا سيزكي زكاة مال، ولكن الزكاة الأولى التي كانت عليه زكاة الأنعام لا يطالب بها لأنه انتهى الحول بالنسبة إليه. كذلك الحال لو أبدله بغير جنسه، مثلا رجل عنده إبل، فهذه الإبل فيها الزكاة، فيها زكاة من زكاة الأنعام، أبدل هذه الإبل بغنم، هنا انتقل من جنس إلى جنس، فانقطع الحول ونبدأ حولا جديدا لو كان الجنس اللي يريد يبلغ النصاب وهكذا. تمام. كذلك قال مثلا إلا في، يعني قال هذا إلا في مثل الذهب والفضة، فإن حولهما لا ينقطع بإبدال أحدهما بالآخر لأنهما كالجنس الواحد. هنا فرق تحديدا في الذهب والفضة، وهذا هو القول في مذهب الحنابلة، لكن الصواب أيضا أن الذهب والفضة كلاهما جنس مستقل ويعامل معاملة مستقلة، كما ذكرنا في حال الأنعام أن لو أبدلنا الإبل بالغنم فهنا ينقطع الحول، وهذا هو الصواب. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الأحكام العامة للزكاة أو المقدمة حول الزكاة، وننتقل للكلام على الأصناف التي يجب فيها الزكاة.